بسم الله وكفى ثم الصلاة والسلام على حبيب الله سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المهبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الرسول الأكرم في حق سبطه الحسن: هو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة، أمره أمري وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه فإنه ليس مني. الإمام الحسن بن علي كوكب تألق في منظومة الإمامة، أمه فاطمة، أبوه علي، أخوه الشهيد بكربلاء، وجده سر الوجود الأول السر الأقدس محمد صلى الله عليه وآله. ما كان لينتظم عقد الإمامة إلا به، ومنكره منكر للمنظومة بأسرها. الإمام الحسن بن علي كان اليد اليمنى لأبيه، من فك عنه في لحظة من لحظات حياته. كان لعلي كما كان علي للحبيب المصطفى محمد. فهو الذاب عنه والمضحي من أجله والأذن الواعية لما كان يفرغ علي عليه السلام من معين علم صافي وأدب رفيع ونظر ثاقب. لو فتش المنظومة في من واكبت عليا في مسيرته لن تجد رجلا له الجدار باستحقاق إلا وهو الحسن بن علي عليه السلام. لكن الإمام الحسن جرع من الغصص كما جرع علي من قبله، بل ربما تجاوز الحد في ذلك من تجاوزه في قبالة الحسن بن علي عليه السلام. لأن المستوجب إذا كان يكون داعيا، وعندما لا يكون المستوجب فلا داعي لأن يرتب أثر. فإذا كان علي قتل صناديد العرب وناوش ذؤبانهم وجندل أبطالهم وأورد قلوبهم أحقادا بدرية وحنينية وغيرهن، فإن الإمام الحسن عليه السلام لم يهرق ملء محجمة دم، لذلك أراد ألا يراق من أجله ملء محجمة دم. رغم ذلك لم يشفع للحسن الصبر في أن يخرج من الدنيا كما يخرج أي إنسان منها، بأن يسلم روحه بعيد عن مقصلة الحذف والإلغاء والتخلص. أجمعت الكلمة على أنه صفي في وجوده المادي، وعندما أقول أجمعت الكلمة فهي من الفريقين، من خلال مدرسة الشيعة ومن خلال مدرسة التسنن. فالقضية ثابتة، اللهم يبقى الخلاف في المصدر، في اليد التي جرعت حسنا عليه السلام كأس المنون ممزوجا بقطرات سم معتر، فكل فريق يقذف بها في مربع الآخر. الإمام الحسن عليه السلام يقول: كنتم في مسيركم إلى صفين، يصف حال الأمة من حوله، يصف حال الجيش الموروث بعد أبيه الذي خاض ثلاثا من الحروب الفاصلة، ما نكص في واحدة منها في سوح الوغى، ولكنه لم يستطع أن يجني ثمار واحدة من تلك المعارك لأسباب لا يخفى على أحد منكم مداخلها ومخارجها. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام يعني فيما يعنيه المقتضي، ولا أثر للمقتضي مع وجود المانع، فالأمة كانت تنسج مساحة المنع في وجه علي عليه السلام. يقول: كنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، كان الحساب حساب أخروي، توطئ للنفس على التضحية والفداء، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، انقلبت المعادلة رأسا على عقب، دخلوا في دائرة المساومة في سبيل تحصيل عيش أكثر هناء، وأنتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون منا بثأره، وأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر. إذن قسم الإمام الحسن وهو العارف حال المجتمع من حوله، حال الأمة من حوله، إلى أربع فرق، تولد عن كل واحدة مجموعة من الفرق. في حقهم كان المقتضي، وبهم تشكل المانع. لذلك ورثها الإمام الحسن تركة ثقيلة بعد شهادة والده عليه السلام، قوامها جيش مهلهل، مهلهل التركيب والتجانس، مختلف الأهواء والخصائص، عبارة عن طابور الخوارج، ومن منا لا يعرف من هم الخوارج، وأبناؤهم اليوم يمارسون الدور ذاته، يقتلون أبناء الأمة ويستبيحون أعراضها وينتهبون أموالها في أكثر من بقعة وبقعة، وفي أكثر من زمان وزمان، لا يسلم من عاديتهم إلا من قدر له أن يسلم بتدخل مباشر من قبل السماء، وإلا فهم في حالة استقصاء ومتابعة لكل كبير وصغير، لكل رجل وامرأة، لكل من يحمل بين جنباته ما يمكن أن يصدر عنه إلا ما هو الممكن، الشهادة لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة. هؤلاء وإن وجدوا في الإمام الحسن عليه السلام حدا وسطا بين مدرستين، مدرسة علي عليه السلام التي أعطت الشيء الكثير ولم تترجل في يوم من الأيام، وبين مدرسة معاوية التي لا تتعامل إلا على أساس من مبدأ الربح والخسارة، على أساس من مقولة الدينار والدرهم، والمزاوجة بين المدرستين والمقاربة بين المدرستين، هو في حالة من اللامقدور مما لا يخفى على أدنى متأمل. الطابور الثاني هي الفئة الممالئة للتوجه الأموي في داخل المجتمع الكوفي، وهي ليست من القلة بمكان، وهي ما كان يخشاها الإمام الحسن عليه السلام أكثر مما يخشى أذيال الطابور الأول. وهؤلاء في غالبيتهم يتصفون بصفة طلاب الدنيا ويجسدون واقع النفاق في وسط الأمة. وهؤلاء أيضا على قسمين، قسم منهم من وجد في عهد علي عليه السلام ما لا يفي بالغرض المنشود ماديا، فهو لم يعين وزيرا ولا رئيسا للعسكر، وبعبارة أن رصيده المادي لم يرتفع بسبب الاقتراب من علي، بل على العكس من ذلك ربما دفعه الاقتراب من علي التضحية بالأقرب فالأقرب، وربما بالنفس بعد ذلك. الجهة الثانية أو القسم الثاني من أبناء الطابور الثاني هم أصحاب النفوس المشحونة حقدا على علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام حملهم وتحمل منهم الشيء الكثير، وهم الذين قال فيهم لقد ملأتم قلبي قيحا. هؤلاء أصحاب مسرب القيح كانوا يتحركون في وسط الأمة ويشكلون سدا منيعا دون أن يتحرك الإمام الحسن ليحصد ثمار إن أمكن أن تحصد، أو يضع معالم طريق جديد لتسلكه الأمة في سبيل الوصول إلى الهدف. ثم هنالك طابور آخر هي الفئة المتأرجحة بين جميع التوجهات، وهذه الفئة لها نصيبها من تقسيمات مجتمعات الأمم في كل زمان ومكان، وحتى نحن اليوم نعاني الأمرين منها. أحيانا نلتفت إلى ما يراد وأحيانا لا نلتفت، وإذا قدر لنا الأول أحيانا نرتب الآثار وأحيانا لا نرتب، وقتها نسأل من أنفسنا من هو المسؤول عن هذه الحالة. فهؤلاء غابت عنهم الركيزة الأصيلة لتطلعات الأمة، ثم جاءت فئة أخرى وهي الجهة المتعصبة أو الطابور المتعصب، إما قبليا أو أقليميا. وأصحاب هذا المسار أيضا إلى يومنا هذا يدقون ناقوس خطر على قارعة كل طريق، وما على الأمة إلا أن تتريث قليلا، ما على الأمة إلا أن تسترجع أنفاسها، ما على الأمة إلا أن تلملم أوراقها ثم تجزئ لتركب لتخلص إلى نتيجة مرضية. هذه الفئة كانت تشكل حجر عثرة. ما هو قوامها؟
قوامها أنها على درجة من الجهل المفرط، يضاف إلى ذلك التبعية العمياء. وهنا لنسأل من أنفسنا أيها الأحبة، أليس بمقدورنا أن نصحح؟ أليس بمقدورنا أن نراجع؟ الإمام الحسن وقتها وجد نفسه وهو يعيش حالة من إما أن يصول كما قال علي عليه السلام بيد الجدة، أو أن يصبر على فخية عمياء. قالها علي وجرت مع الإمام الحسن عليه السلام، إن أسلس لها خرم وإن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، هكذا كان الحال. ثم جاءت الفئة الأخرى والطابور الخامس، وهم الغوغاء العام من أبناء الأمة، أو الذين ينعتهم علي عليه السلام بالهمج الرعاء. هؤلاء أيضا تخلفوا وراء علي كتركة ثقيلة تحمل عبئها الإمام الحسن. وحيث نستجد الدروس من التاريخ عبرا، علينا أن نتوقف هنا ونقول: هل هذا الطابور وهذه الشريحة لا وجود لهم بين أبناء الأمة، أم أن هذه الشريحة من أبناء الأمة لا زالت تؤمن لها مساحة تتحرك على أساس منها بمعاويل هدم في أكثر من اتجاه واتجاه؟ وأما النخبة من أبناء الأمة، وأما الفئة المباركة الفئة المؤمنة فهي القلة، وما هي إلا كصبابة إناء، قلة في كل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قلة في الكم وقلة في الكيل. و1400 سنة من الزمن والنخبة من أبناء الأمة هم القلة. من حقنا نسأل: أين يكمن الإشكال؟ وما هي حجر العثرة التي تقف دون قلب المعادلة؟ وأقول تصحيحا، لأن ترجع المعادلة لنصابها، أن تكون الفئة المؤمنة هي الأكثر، ومن يخرج عن دائرتها هو الشاذ النادر. ربما يقول القائل: هذا لا يتأتى إلا عندما يأذن الله سبحانه وتعالى لولي الفرج بالفرج ويمسح بيده المبارك على رؤوس أحد الأمة فترشد عقولها. فها نسأل ونحن نسلم بهذا ونحوه، إن إجمالا أو تفصيلا، لكن ألا يناط بنا مسؤولية؟ بلى والله. لذلك في النص الشريف: طوبى لمن وطأ للمهدي سلطانه، طوبى للغرباء وأنتم الغرباء. إذن هنالك مسؤولية، ومسؤولية كبيرة. هذه الفئة المؤمنة ذات الطابع الرسالي والمنهج الإيماني والثبات على الموقف هي الفئة الأقل، ولكن لا يقلل من شأنها ومقامها ومكانتها. وقديما قيل: هو رجل طويت فيه شخصية 1000 رجل. وما نرجوه أن يكون الحساب كيفيا، لا أن يكون الحساب كميا. فالكثرة في الكثير من الأحيان زبد، بينما القلة في الكثير من الأحايين ما استخلص من معين زلال صافٍ. أيها الأحبة، إذا كنا نبحث عن تصحيح ما وقع فيه من تقدم حتى تكون الأرضية مهيئة، فما علينا إلا أن نبحث عن الأسباب ثم ننظمها في عقد لنصل بعد ذلك إلى نتيجة. الأمر الأول أن نركز على المعرفة بحيثيات المجتمع، بمتطلبات المجتمع. كفانا تلقينا وكفانا رغبة من الآخرين في السماع منا. لقد آن الأوان أن يسمع رجال الدين من أبناء المجتمع. لقد أفرغ الكثير من رجال الدين ما في جعبتهم مما قرأوا ونظموا ونظروا، وقد حان الوقت لأن يسمع الواحد منهم لأبناء المجتمع من حوله. أيها الأحبة، أيها السادة، إن مجتمع اليوم يحمل من عناصر التكامل والتقدم والوعي والتنور ما لم يكن موجودا قبل حقبة من الزمن. كيف إذا رجعت أكثر من ذلك أو دلفت إلى ما هو أعمق من ذلك؟ اليوم المسألة تفرض نفسها علينا، أن ننصف الآخرين من أنفسنا حتى ننصف من قبل الآخرين. الأمر الثاني، المعرفة بخصوصيات المرحلة. فاليوم يختلف تماما عن الأمس. قبل عقد من الزمن لم يكن بهذا المجتمع الدكتور والمهندس والمربي التربوي والمعلم وما إلى. اليوم بحمد الله تعالى مشاريع فعلية موجودة، هنا المهندس والدكتور والمعلم وما إلى، وهنا أيضا ما فيه بالقوة المدرس والطبيب والمهندس. فمن نعيشهم صغار اليوم علينا أن ننتظر بهم الزمن لنقرأ فيهم مشاريع نضج ورشاد اجتماعي. الأمر الثالث، الوقوف على نقاط الضعف في مسيرة المجتمع. أين يكمن الخلل؟ ثم لماذا لا يكمن الخلل إلا في آحاد المجتمع؟ ولماذا تخصص فئة من فئات المجتمع وتقولت بإطار المعصومية التي لا تكون إلا لأهلها؟ علينا أن نغربل جميع مفردات المجتمع، من رجال دين، من رجال كبار، من آباء، من أبناء، من أصحاب قرار، من أصحاب فكر، إذا ما أردنا أن نضع حلا لمجموعة من القضايا التي تقض مضاجع الكثير من الآباء ومن الأسر. ثم بعد ذلك العمل بجهد على وضع الحلول الناجعة والصحيحة التي تصل بنا إلى ما هو الهدف. ذكرى ميلاد الحسن، منتدى، مساحة، مهرجان قابل لأن نقتطف منه الكثير من الثمار. علينا أيها الأحبة أن لا نكتفي بالتمظهر فيما يتماهى مع المناسبة، وإنما علينا أن نسبر غورها وأن نستنبط الدروس منها وأن نستوحي العبر، ليكون ما يأتي من أيام حياتنا أكثر سعادة ونضجا وكمالا ورشدا. هكذا أراده الحسن بن علي لنا عندما دعانا لأن نحيا ذكرى ميلاده. مسألة الاعتكاف طلب مني الإشارة إليها، أعتذر من المنظمين في دقيقة أو دقيقتين. الاعتكاف مفهوم ديني مقدس أصلت له الشريعة، وأجهد العلماء أنفسهم استنباطا للأحكام المصححة لمسألة الاعتكاف. وما علينا إلا أن نعطي القوس بريئة وألا نخبط خبط عشواء حتى نصل إلى الهدف المنشود، ونبتعد عن مساحة ظواهر الأشياء إلى عمقها وفلسفتها. أقول علينا ألا نعيش الأشياء على مستوى الموضة التي تجتاح المجتمع فترة من الزمن ثم لا تلبث أن تنحل، أن تغيب، أن تتلاشى. علينا إذا ما أردنا أن نطرح شيئا أما أكل عليه الدهر وشرب شرب لتجاهل الأمة وغفلتها، أو لأن مستدعيات الشيء ما عادت تفرض وجودها، أو لأن الشيء مستحدث، فعلينا أن نترك له المساحة بحيث نقرأ جميع النواحي التي تؤمن له نجاحا. أسأل أن الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم عملهم وأن ينفعهم فيما هم فيه. والاعتكاف لا يعني شلل الحركة عند الإنسان. فعلى ما أتخطر في القديم قبل 30 سنة تقريبا، كان بعض العلماء يلوذ بالاعتكاف في سبيل تصحيح كتاب على أساس منه تهتدي الأمة، وبعضهم يضع أسس منهجة علمية لعام كامل ما يود أن يطرح من خلال أروقة الحوزات العلمية. إذا كان الاعتكاف حركيا ويبعث للحركة نحن مع الاعتكاف، وأما إذا كان الاعتكاف لتقطيع الوقت والمدامة والمنادمة فلا نتيجة من وراء ذلك، والأمة خصيمة نفسها ولا تحتاج لمن يقف على رأسها بصوت. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم. أشكر اللجنة المنظمة إتاحة الفرصة.